بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذكر بئر بضاعة. بئر بضاعة بئر قريبة من المسجد النبوي، وكانت في زمنه عليه الصلاة والسلام فيها ماء، ولكنها كانت في مكان منخفض، وكان السيل والأمطار إذا جاءت تحمل الأوساخ والنتن وتحملها وتلقيها في تلك البئر لأنها في مكان منخفض. وليس معنى كون بئر بضاعة يطرح فيها تلك الأشياء المنتنة والقذرة أنهم كانوا يتعمدون إلقاءها فيها، وإنما كان يحملها السيل والأمطار والريح فتلقيها في البئر لأنها في مكان منخفض. ف هذا هو المقصود من ذكر هذه البئر، وأن ماءها يستفاد منه ويتطهر به، وأن تلك الأشياء التي تلقى فيها أو التي تحملها الريح أو يحملها السيل ويلقيها في تلك البئر لا تؤثر فيها نجاسة، وإن كانت هي نجسة التي هي التي وردت في الحديث، ومنها الحيض، يعني الفرق التي مسح فيها دم الحيض، فهي وإن كانت نجسة إلا أنه لكثرة مائها فإن النجاسة إذا وقعت فيها لا تؤثر فيها شيئا. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أن يتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأصل في الماء الطهارة وأنه طهور، لكن هذا يحمل على الماء الكثير، يحمل على الماء الكثير، والماء الكثير إذا غلبت عليه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا لحصول الغلبة على الماء بالنجاسة. فهو إن كان كثيرا ولكن النجاسة كانت أكثر وأثرت فيه في اللون والطعم أو في اللون أو الطعم أو الريح، فإنه عند ذلك يكون نجسا، فإنه عند ذلك يكون نجسا ما دام غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يحمل على الماء الكثير الذي لم يتغير لونه أو طعمه بالنجاسة أو ريحه بالنجاسة، لأن النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه بأن كانت كثيرة ووقعت في ماء كثير وأثرت فيه فإن الماء يكون نجسا. وقد أجمع العلماء على أنها إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا فإنه يكون نجسا، وأنه لا يجوز استعماله ما دام النجاسة غلبت عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة: إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، وهي من رواية رشدين بن سعد المصري وفيه ضعف، لكن معناها متفق عليه، معنى هذه الزيادة متفق عليه ومجمع عليه، وهو أن النجاسة إذا أثرت في الماء وغيرت له لونا أو طعما أو ريحا ولو كان كثيرا فإنه لا يجوز استعماله ويكون متنجسا. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة في لونه وطعمه وريحه. أما كون النجاسة تؤثر في طعمه ولونه وريحه فيكون نجسا فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بين العلماء. أما إذا كان قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا وطعما وريحه، وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث وأن النجاسة تؤثر فيه، ولا يلزم أن تغير له لونا وطعما وريحا، لا يلزم في نجاسته وعدم استعماله أن تغير النجاسة له لونا وطعما وريحا. فإذا كان في إناء ماء في إناء وقع فيه قطرات من البول ولكنها ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحة فإنه لا يجوز استعمال ذلك الماء الذي في الإناء، لأن القليل لا يحمل الخبث ولا يدفعه، بل يؤثر فيه ويذهب طهوريته ولا يجوز استعماله وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. وإذا فعموم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يستثنى منه ما إذا كثرت النجاسة على الماء الكثير وأثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه، فإن هذا مجمع عليه على أنه لا يجوز استعماله. ويمكن أن يقال إن النجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه ريحه خرج عن كونه ماء وصار نجسا لا يجوز استعماله، وكما قلت لكم هذا مجمع عليه، وإن كان الحديث الذي الزيادة التي جاءت طريق عشرين بن سعد المصري فيها ضعف إلا أن معناها متفق عليه. أما إذا كان الماء قليلا دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه، وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه. عد الحديث مثل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ألا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
يعني لما كانت هذه الحالات تقع وتحصل، لأن هذه الأمور هذه الأشياء النجسة القذرة أنها تقع في تلك البئر، إما لكون السيول تحملها أو الريح تحملها وهي في مكان منخفض، أو أنه يتعمد ذلك أحد من المنافقين، لأن الصحابة لا يتعمدون ذلك وهم أحرص الناس على الطهارة والنزاهة والنظافة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كانوا ليفعلوا بأن يلقوا لحوم الكلاب والحيض وهي الخرق التي مسح فيها دم الحيض والأشياء المنتنة القذرة يرمونها في الماء الذي به يتطهرون والذي منه يستفيدون، ما كانوا يفعلون هذا. وإذا فيحمل هذا كما قال بعض أهل العلم على أنها في مكان منخفض وأن السيولة تحمل تلك الأشياء وتلقيها فيها، أو لأن الريح تحملها وتلقيها فيها، أو أنه يفعل ذلك أحد من المنافقين. أما المسلمون أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا يحصل منهم ذلك، وهم الحريصون على النجاهة والنظافة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن أمور دينهم، على السؤال عن أمور دينهم والسؤال عما يشكل وعما يكون محتملا لأن يكون فيه نجاسة، فكانوا يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستفتونه ويفتيهم، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه بشيء. وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الماء هو الطهارة أو الطهورية وأنه يكون طهورا، ولكن هذا الأصل يخرج منه ما إذا كان الماء كثيرا وأثرت فيه النجاسة لونا وطعما أو ريحا، فإنه يكون بذلك نجسا لا يجوز استعماله، أو كان قليلا دون القلتين ووقع فيه نجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا فإن ذلك يستثنى فلا يجوز استعماله، لأنه وإن لم تغير لون النجاسة له لونا وطعما وريحا فإنه لا يدفع النجاسة ولا يحمل الخبث يعني لكثرته، وإنما لقلته تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. أما إسناد الحديث يقول نتأخبرنا هارون بن عبد